جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. ومباحث هذا الباب: الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بدونها؟ والكلام على المواضع التي يكتفى فيها بالفاتحة، والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها، والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات، إلى غير ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة. يريد المصنف رحمه الله تعالى بالقراءة في الصلاة تلاوة القرآن، والمراد القراءة الواجبة والمستحبة، وبماذا يقرأ، مع بيان مواضع ذلك. وأما الواجبة فقراءة الفاتحة، وأما المستحبة فقراءة ما تيسر من القرآن. الحديث 99 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث عبادة بن الصامت، كنيته أبو الوليد بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، أنصاري خزرجي سالمي، وسالم يقال له الحبلى لعظم بطنه، ومن نسب إليه يقال لهم بنو الحبلى. وعبادة أحد النقباء ليلة العقبة، شهد العقبة الأولى والثانية، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مرتد الغنوي، وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بيعة الرضوان. ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين، وهو أول من ولي القضاء بها في بيت المقدس. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 181 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 6 أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بآخرين. روى عنه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن عبيد وشرحبيل بن حسنة وأبو أمامة الباهلي ورفاعة بن رافع ومحمود بن الربيع وبنوه الوليد وعبيد الله وداود بنو عبادة وجماعة من التابعين المخضرمين وغيرهم. روى له أصحاب السنن والمسانيد. مات عبادة رضي الله عنه 34 ابن 72 سنة. وقال أبو حاتم بن حبان: ابن 80 سنة. واختلف في موضع دفنه وموته، فالأكثر المشهور أنه دفن ببيت المقدس، وهو مشهور بها قريب من باب الرحمة. وقال أبو حاتم بن حبان: سكن الشام ومات بالرملة، ومات بالرملة ودفن ببيت المقدس. موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة. غريب الحديث. أما فاتحة الكتاب فلها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب لأنها افتتح القرآن بها، وأم القرآن وأم الكتاب لأن أصل القرآن منها بدء، وأم الشيء أصله، ومنه سميت مكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف ويقرأ بها في الصلاة. والسبع المتاني لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثانية لأنها تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد: سميت مثانية لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة وذكرها لهم، وقد امتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بها، فقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد بها الفاتحة. لا صلاة، أي لا صلاة مجزئة، وهو شامل لصلاة الفرض وصلاة النفل، لمن لم يقرأ، أي للذي لم يقرأ. من اسم موصول وهو للعموم، فيشمل المنفرد والإمام والمأموم. بفاتحة الكتاب أي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، سميت به لأن الكتاب افتتح بها كتابة ويفتتح بها تلاوة. والكتاب القرآن سمي به أي سمي كتابا لأنه مكتوب في السماء ويكتب في الأرض. الشرح الإجمالي: سورة الفاتحة لها شأن كبير وفضل عظيم، ولذلك تسمى أم القرآن لرجوع أصول معاني القرآن كلها إليها، وهي السبع المثاني وأعظم سورة في كتاب الله. ومن ثم كانت السورة التي يتعين قراءتها في كل ركعة من الصلاة لمن يحسنها. وها هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة لا تقبل ولا تجزي إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب سورة عظيمة تتضمن الثناء على الله بما هو أهله من الكمالات، ثم إفراده بالعبادة، لأنه لا يستحق العبادة شرعا وعقلا إلا صاحب هذه الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم إقرار العبد بالعجز والقصور عن الاستقلال بمصالح نفسه، وذلك بطلبه العون من الله بارئه وخالقه والمتصرف فيه، ثم سؤاله الهداية إلى الطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه الطرق المنحرفة المعوجة. وهذه الصفة بارزة في العقيدة النصرانية والعقيدة الوثنية الضالة، أو ناشئا عن العناد والمكابرة مع معرفة الحق. وهذه الصفة بارزة في اليهود، ومن هدي إلى الطريق المستقيم فقد أصاب الخير كله، لأنها هي الطريق الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ولما كانت كذلك أمر الشارع بقراءتها في كل صلاة، ونزل الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب منزلة العدم، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، لكنهم يجيزون الصلاة بدون الفاتحة ولو من قادر عليها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعين الفاتحة مع القدرة عليها. وتقدمت أدلة الفريقين وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد، واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءة الفاتحة لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. واستدل الحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له. قال الألباني في الإرواء أقل أحواله أنه حسن. واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إذا قرأ فأنصتوا. واستدل الشافعية ومن وافقه بحديث عبادة الذي معنا، وأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام بما قاله ابن حجر من أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة. وأما الآية وحديث وإذا قرأ فأنصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة. قال الشيخ البسام رحمه الله ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه فيحصل العمل بها كلها، ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام، ولا يكون للإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام، كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو صمم، على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين. حديث عبادة علق عليه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعد أن قرر وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية وفي السرية، علق قائلا ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر للإحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة، لحديث أبي بكرة الذي رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر أي يسرع يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف قال من الساعي؟ فقال أبو بكرة أنا. وعند الطبراني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفوتني الركعة معك. ولا شك أن غرض أبي بكرة من سعيه وركوعه قبل أن يصل إلى الصف هو إدراك الركعة، ولو لم يكن يدركها ما فعل ذلك، ولولا أنه أدركها لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضائها، مع أنه لم يقرأ الفاتحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بتلك الركعة التي ركعها أبو بكر، ولم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء تلك الركعة. يؤخذ من الحديث حديث عبادة رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يؤخذ منه وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد. روى أبو داود والترمذي عن عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة أي ناقصة، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قوله في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نص صريح في أنها أي الفاتحة ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد، ويستثنى المأموم على المشهور من مذهب أحمد مطلقا في الجهرية والسرية لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من صلى وراء إمام فقراءة الإمام له قراءة، أو كما قال. والصحيح الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تسقط عن المأموم في الجهرية خاصة إذا كان يسمع قراءة إمامه للآية والحديث والقياس، لأنه لا معنى للجهر إذا أوجب على المأموم القراءة، فيقرأ الإمام ويقرأ المأموم. وأما في السرية وإذا كان المأموم بعيدا لا يسمع قراءة الإمام أو كان أصم فإن القراءة ركن ولا معنى لإسقاطها عنه. قوله لا صلاة، لا حرف نفي وبعده فعل، فحينئذ ما المراد به؟ ليس المراد بالفعل ها هنا الفعل الاصطلاحي، وإنما ما يتأتى من الأفعال لا صلاة. اختلف الأصوليون في هذه الصيغة على أقوال، قال الحنفية هو مجمل لأنه يحتمل أن يراد به حقيقة الفعل، ويحتمل أن يراد به كمال الفعل، ويحتمل أن يراد به صحة الفعل، فإذا وقع التردد بين هذه الاحتمالات فإنه لا يجوز لنا التعيين واختيار أحد الاحتمالات إلا بدليل، فيكون مجملا حتى يأتي الدليل الذي يوضحه. وحينئذ قال طائفة من الحنفية إن قراءة الفاتحة ليست بواجبة في الصلاة ويجزئ عنها التسبيح والتهليل. القول الثاني في لا صلاة ونحوها من الألفاظ، المراد نفي الصحة لأنه لا يمكن حملها على نفي الحقيقة، لأننا نجد بعض الناس يصلي بدون أن يقرأ الفاتحة، فدلنا ذلك على أنه لا يمكن أن يراد به حقيقة الفعل، فلا يبقى إلا أن يراد به صحة الفعل. قالوا ولأن الألفاظ الواردة بخطاب الشارع في كتاب الله وسنة نبيه تحمل على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي في الصلاة أن تكون صحيحة، فإذا نفيت الصلاة في خطاب الشارع دل ذلك على نفي صحتها. ولذلك أخذ من حديث الباب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد. أما بالنسبة لقراءة المأموم فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الحنابلة والحنفية إنها لا تجب على المأموم، وقال المالكية إنها تجب في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، وقال الشافعية إنها واجبة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. واستدلوا على ذلك بعموم حديث الباب، فإنه قال لا صلاة لمن، ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وقال الأولون بأن عموم حديث الباب مخصوص بعدد من الأدلة الدالة على عدم وجوب القراءة. ومذهب الشافعية في هذه المسألة أقوى من مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية، ذلك لأنه ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة جهرية فقرأ معه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث سببه صلاة مأموم، فلا يجوز تخصيص صورة السبب من اللفظ العام، لأن من القواعد المقررة عند الأصوليين أن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام، وحينئذ لا يجوز أن تخصص. وهذا كلام متين، ولكن لو كان الحديث ثابتا، ولكن الحديث الذي ذهبوا إليه حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الألباني وغيره. وعن ركنية الفاتحة وفضائلها، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يعظم من شأن هذه الصورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وساق الحديث. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يقرأ بها، أي بالفاتحة في صلاته. وقال لمن لم يستطع حفظها: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء في صلاته: فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فهذا ما ذكره رحمه الله من الأحاديث للتدليل على ركنية الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة، ثم صار إلى اختياره، وهو نسخ القراءة وراء الإمام في الجهدية. قال: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهري، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية، يعني بالنسبة للمأموم. وما يتعلق بقراءة الفاتحة وراء إمامه الذي يجهر بها في الصلاة. فهذا اختيار الألباني رحمه الله، وقد مر أقوال أهل العلماء من أهل المذاهب فلا جديد، فالمالكية قد ذهبوا إلى ذلك من قبل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقد قال العلامة البسام إنه اختيار شيخ الإسلام، إلى غير ذلك مما مر تفصيله. العلامة ابن عثيمين ولا جديد أيضا، فهذا رأي الجمهور، وبه أخذ الشافعي أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية وفي السرية على السواء، وتسقط قراءتها كما مر في كلامه إذا دخل فوجد الإمام راكعا، فإنه يكبر للتحريمة ويكبر للانتقال ويركع ويعتد بالركعة لإدراكه هذا الركوع. قال الألباني رحمه الله: وجوب القراءة في السرية، وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، أي نازعنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. الحديث 100 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. متفق عليه. راوي الحديث أبو قتادة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 16. موضوع الحديث: بيان كيفية القراءة في الصلاة. غريب الحديث: كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت غالبا على الاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين، تثنية الأولى والمراد الأولى والثانية، وسورتين أي في الركعتين في كل ركعة سورة، والسورة آيات من القرآن مستقلة منفصلة عما قبلها مبدوءة بالبسملة إلا في سورة براءة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو بقية سورة الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة. يطول في الأولى يزيد في قراءتها على الثانية، ويسمع الآية يجهر بها حتى يسمعها من خلفه. والآية في اللغة العلامة، وسمي بها الجزء من القرآن لأنه علامة على أن القرآن كلام الله، ولأن له علامة ابتداء وانتهاء، أحيانا جمع حين بمعنى وقت، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في صلاة السر بالآية في بعض الأحيان حتى تسمع، فهو جهر دون جهر في العصر أي في صلاة العصر، وفي الركعتين الأخريين أي الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. أم الكتاب الفاتحة سميت بذلك لأن أصول معاني القرآن ترجع إليه. الشرح الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين، لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السأم والملل من المصلين، وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها. وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه، والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية، وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به. يؤخذ من الحديث مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، واستحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما. وفي الحديث دليل على استحباب تطويل القراءة في الأوليين من الصلاة، وكون الأولى أطول من الثانية، وجواز الجهر في السرية بالآية ونحوها أحيانا، وجواز النظر إلى الإمام، وفيه الاقتصار على الفاتحة في الأخريين. وفي الحديث التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه، أي قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. والجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة وهذا تارة، فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها أحيانا، ويقتصر على الفاتحة أحيانا. روى مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ في ثالثة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في الحديث وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واستحباب قراءة سورة بعدها في الأوليين، واستحباب إفرادها في الأخريين أو الأخيرة إن كانت ثلاثية. وأما الوتر فيستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في جميع ركعاته، ولو كان ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر. وفيه استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة، وفيه استحباب إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن المصلين يكونون كما مر يكونون فيها أنشط، ولأجل أن يدرك الصلاة من أولها من كان حريصا على ذلك. في الحديث استحباب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر لقوله: يسمع الآية أحيانا. وفيه إطالة صلاة الصبح والأولى أكثر من الثانية. في الحديث جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، فكأنه استدل بسماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. وفي الحديث مشروعية قراءة سورة مع سورة الفاتحة، هذا محل اتفاق بين الفقهاء أنه مشروع وأنه مندوب إليه، واتفقوا على القول بعدم وجوبه. وحديث الباب يتخذ دليلا على الندب لأنه من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية التطويل في الركعات الأولى من الصلاة بحيث تكون أطول من الركعات الثانية، هذا فيه شبه اتفاق بين الفقهاء أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الأفعال النبوية في القربات تدل على المشروعية والندبة. فيه التطويل في قراءة صلاة الفجر. فإن قال قائل إن بعض الأصوليين يقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، فلما لم يقولوا بوجوب ذلك هنا وصاروا إلى الندبيات والاستحباب؟ الجواب إنهم صرفوه عن الوجوب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بقراءة الفاتحة واكتفى بذلك، ثم إنه قد قال في بعض الألفاظ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد أريد به سورة الفاتحة فقط، ثم إن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في إيجاب قراءة فاتحة الكتاب دليل على عدم وجوب قراءة غيرها من باب دلالة مفهوم المخالفة.
الحديث الأول بعد المئة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، كنيته أبو محمد ويقال أبو عدي، وهو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي المدني. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مشرك في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك قبل عام خيبر، وقيل أسلم يوم الفتح، وكان من حكماء قريش وسادتهم. وهذا الحديث مما سمعه جبير من النبي صلى الله عليه وسلم حال قدومه المدينة وهو مشرك في فداء الأسارى لا بعد إسلامه، وذلك دليل على صحة التحمل قبل الإسلام والأداء بعده ولا خلاف فيه. ولجبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 حديثا اتفق على 6، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. روى عنه رضي الله عنه من الصحابة سليمان بن صرد وجماعة من التابعين وابناه محمد ونافع، وأخرج له الجماعة. مات بالمدينة 40، وقيل 7، وقيل 59، وكان يؤخذ عنه النسب رضي الله تعالى عنه. موضوع الحديث بيان القراءة في صلاة المغرب. غريب الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمعت قراءته، وكان ذلك قبل أن يسلم حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في طلب فداء أسرى بدر، يقرأ في المغرب، في المغرب أي في صلاة المغرب، طور أي بسورة الطور جميعها. الشرح الإجمالي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر في قراءة صلاة المغرب على قصار المفصل غالبا، وربما أطال القراءة فيها. وفي هذا الحديث يخبر جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وهي من طوال المفصل. والعادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب، ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس، ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى، كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل ما يؤخذ من الحديث جواز تسمية السورة ببعضها، وأن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب وجواز إطالة القراءة في صلاة المغرب، فلا بأس من إطالة ما يستحب تقصيره لعارض. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، كما ورد أنه قرأ في الفجر بالوردتين لعارض، وقد استحب تطويلها يعني صلاة الفجر، ومع ذلك أوجز في الصلاة في القراءة فيها لعارض. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والصحيح عندنا ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه. وقال رحمه الله: وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، قدم في فداء الأسرى، وهذا النوع من الأحاديث قليل، يعني ما يتحمله الراوي كافرا ويؤديه بعد ذلك مسلما، يعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده. ويؤخذ من الحديث أن من لم يتوفر فيه شرط الإسلام من الرواة حال التحمل ثم وجد فيه حال التبليغ والأداء فإن روايته مقبولة، فإن حديث جبير بن مطعم هذا في الصحيحين، والصحيحان قد تلقتهما الأمة بالقبول، فحديثه مقبول عند الأمة، فدل ذلك على أنه لا يشترط في الراوي أن يكون مسلما حال التحمل، وإنما يشترط ذلك حال الأداء، لأنه لا يوثق برواية غير المسلم، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم أنه في التحمل لم يصد عنه أحدا من كبير وصغير وذكر وأنثى وعبد وحر، وكذلك من كان مشركا وكافرا. وأما الأداء فهذه أمانة في التبليغ، فلا يقبل إلا ممن توفرت فيه الشروط، وأول ذلك أن يكون مسلما، فمن تحمل كافرا ثم أسلم بعد وحسن إسلامه وأدى ما تحمله في حال كفره قبل منه، وهذا الحديث دليل على هذا. قال الحافظ: واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهى آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن، أقوال أكثرها مستغرب. قال: والراجح الحجرات كما ذكره النووي رحمه الله. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداء يعني في صلاة الصبح بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. الحديث الثاني بعد 100 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، تقدمت ترجمته في الحديث 80. موضوع الحديث بيان القراءة في صلاة العشاء الآخرة في السفر. غريب الحديث في سفر لم يتبين ما هو ذلك السفر. إحدى الركعتين هي الأولى كما رواه النسائي، أحسن صوتا أو قراءة، أو في قوله أحسن صوتا أو قراءة يحتمل أن تكون للشك من أحد الرواة، فيكون الحسن إما في القراءة أو في الصوت، ويحتمل أن تكون للتنويع أي أحسن صوتا وقراءة، فيكون الحسن في كليهما. والفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة أن حسن الصوت يرجع إلى حسن النغمة وصفائها، وحسن القراءة يرجع إلى حسن صفة الأداء ومراعاة مخارج الحروف ونحو ذلك. الشرح الإجمالي: سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية، والصواب أنه واجب أعني القصر في السفر. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. في الحديث استحباب تحسين الصوت بالقراءة في الصلاة وغيرها، وتخفيف القراءة في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وقوله ما أذن الله أي ما استمع الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وفيه إثبات صفة الاستماع لله جل وعلا بما يليق بجلاله. والسمع من صفات الله جل وعلا الذاتية، والاستماع من الصفات الفعلية. في الحديث أن العشاء جهرية، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، لأن الصوت موهبة من الله كسائر المعطيات. وفي الحديث أنه لا بأس بقراءة سورة من قصار المفصل في العشاء لعارض كسفر ونحوه، وبذلك لا يكون تاركا للسنة. وفي الحديث أن تحسين الصوت بالقرآن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ومع ذلك فليس من هديه صلى الله عليه وسلم التعمق في القراءة ولا التنطع بها كما يفعله أكثر الناس، بل قد ورد النهي عنه. وفي هذا الحديث مشروعية أداء صلاة الجماعة في الأسفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر. ما كان يحافظ عليها أي على صلاة الجماعة في الحضر. واستدل بعض الفقهاء بحديث الباب على أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة وليس عزيمة، وأن الأولى بالإنسان إذا كان نازلا في مكان أجمع ولو كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى العشاء الآخرة، وظاهره أنه لم يجمعها مع صلاة المغرب. وفي هذا الحديث أن المرأة إذا صلى في الأسفار وخفف فإنه حينئذ يكون أولى به من تطويلها، فيقصر القراءة في الأسفار بخلاف حال الحضر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل لقراءة الشمس والليل وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور، وهي أطول من سورة التين. وفي الحديث تحسين الصوت بالقراءة ما لم يصل إلى حد التطريب والتلحين، خصوصا في الصلاة إذا كان معه مأمون يقتدون بصلاته. وقد ورد في القراءة في الصلاة أحاديث مختلفة المقادير، وهي بمجموعها تدل على التوسعة في القراءة واستحباب التطويل في وقتي الظهر والفجر والتوسط في العصر والعشاء والتخفيف في المغرب. وقد يخالف فيطول فيما العادة فيه التقصير ويقصر فيما العادة فيه التطويل. أما إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان المداومة على قراءة المفصل في المغرب فهو إنكار للجري على وتيرة واحدة، ولم يكن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت فأين الدليل على أغلبية الإيجاز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب حديث رافع بن خديج عند البخاري ومسلم: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، لأن كان تفيد الاستمرار إذا دخلت على المضارع كنا نصلي، ولا يبصر أحدهم مواقع نبله بعد الخروج من الصلاة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقصار المفصل. وأما الأدلة على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والصبح فهي كثيرة، منها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وفيه كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وقد مضى معنا هذا الحديث من أحاديث العمدة. ومنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي قبل هذا، وفيه وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ومن الأدلة حديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى مما يطولها. وروى النسائي بسند رجاله كلهم موثوقون عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات إلى غير ذلك. وأما التوسط في القراءة في العصر فيدلنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أنهم حذروا أي قدروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر 30 آية، وفي العصر
قدر النصف من ذلك. وفي حديثه الثاني أنهم حذروا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر. أما التوسط في العشاء فيدل له حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه عند الشيخين، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما ذكر هو الغالب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، فقد روى النسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين. وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف. ورجاله رجال مسلم، وأصله عند البخاري في الصحيح، وله عند النسائي شاهد من حديث عائشة، إلا أن في إسناده بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه، ولكن يكفي أصله الذي في الصحيح، وكذلك ما رجاله رجال مسلم من إسناد النسائي. الحديث الثالث بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تقدمت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث بيان حكم الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة، أو جواز تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة. غريب الحديث، بعث رجلا أي أرسله أميرا، وقد اختلف في اسم الرجل، سرية قطعة من الجيش يبعثها القائد، أقلها 5 رجال وأكثرها 400. قال في النهاية: سموا بذلك أي سرية، لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري أي النفس. وقد يسمون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجههم، كما قالوا غزوة مؤتة. فيختم بقل هو الله أحد، ينهي قراءته بقراءة سورة قل هو الله أحد، إما في قراءة كل ركعة وإما في قراءة الركعة الأخيرة فقط. سألوه أي اسألوه لأي شيء يصنع ذلك أي يختم بقل هو الله أحد. قال: لأنها يعني السورة صفة الرحمن، أي هي متضمنة لصفة الرحمن جل وعلا بما فيها من الأسماء الدالة على الصفات، وليس فيها ذكر لغير صفات الله. والرحمن اسم من أسماء الله دال على سعة رحمته تعالى وعمومها. الشرح الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث لقتال الكفار والمشركين حسب ما تتطلبه الحاجة، إما جيوشا وإما سرايا، ويؤمر عليهم الأمراء لتدبيرهم والحكم بينهم حتى لا تكون أمورهم فوضى، ويختار للإمارة أقوامهم بها علما ودينا وتدبيرا. ولهذا يكون الأمير هو الإمام في الصلاة. وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية بعثها، فكان الرجل يصلي بهم فيختم قراءته في الصلاة بقراءة سورة قل هو الله أحد، لما في قلبه من محبة الله تعالى وأسمائه وصفاته. ولما كان هذا غير معهود أخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولهم صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع إمامهم، فقال لهم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فأخبرهم بأنه يحب قراءتها لما تتضمنه من صفات الله العظيمة التي دلت عليها أسماؤه المذكورة فيها. فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال أخبروه بأن الله يحبه. قال السفاريني في كشف الكتاب، قال ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، اسم هذا الرجل قتادة بن النعمان الضفري، يعني بهذا أبا عمرو الأنصاري الذي أعيبت عينه يوم أحد وردها له النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أحسن عينيه إلى أن مات سنة 23 أو 24 وعمره 50 سنة. ونقل عن الإمام الحافظ ابن مندة في كتاب التوحيد أن هذا الرجل كلثوم بن زهدم، وكذلك فسره ابن طاهر، وقال بعض شراح العمدة وكلثوم بن الهدم، وكأنه يقول إن القائل كلثوم بن زهدم تصحيف والتباس، وأن صوابه كلثوم بن الهدم، لكن كلثوم بن الهدم مات قبل السرايا جميعها، كذا قال ابن حجر في الفتح. وقال ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمر كلثوم بن زهدم وعزاه لابن مندة، لكن رأيت أنا بخط الحافظ العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر. أخبرنا عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن عن أبيه فسماه كرز بن زهدم، قال فالله تعالى أعلم. قال الحافظ وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدا، فإن في قصة قتادة أنه كان يقرأها يعني سورة الإخلاص في الليل يرددها، ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر، ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر، وإنما فيه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. قال السفاريني فتلخص أن الذي كان يؤم في مسجد قباء كلثوم بن الهدم، وأما أمير السرية فلعله كرز بن زهدم أو قتادة بن النعمان، فلا مدخل له في حديث عائشة. ويدل على التغاير أن إمام مسجد قباء كان يبدأ بقل هو الله أحد، وأما أمير السرية فكان يختم بها. ثم قال وأما ابن العطار فقال في شرحه لا أعلم اسمه في المبهمات، فاستفد أنت مما ذكرته لك. وقد ذهب كثير من شراح العمدة إلى تأويل صفة المحبة بأن المقصود إرادة ثوابه وتنعيمه، وهذا تحريف للكتاب والسنة، فإن محبة الله لعباده ثابتة النصوص الكثيرة المتواترة، فهو تعالى يحب عباده المتقين كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه المحبة لا تماثل صفة المخلوقين. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، وفيه فضل قل هو الله أحد، وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. قال البخاري: باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله تعالى. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا له: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. أخرجه البخاري في صحيح. يؤخذ من الحديث جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض، وأن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد ربنا تعالى والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشرك والصمدية المثبتة لله تعالى، وهي تثبت له سبحانه جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه، ونفي الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير. ولذا فهذه السورة تعادل ثلث القرآن. في الحديث أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها. في الحديث أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين، وأن من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله تعالى يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل. في الحديث جواز القراءة في الركعة الواحدة بسورتين فأكثر. وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأعرف القرائن، أي السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الركعة، ثم عد سورا. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. في الحديث فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن، لذلك هي تعدل ثلث القرآن، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. في الحديث أن محبة سورة الإخلاص موجبة لمحبة الله تعالى، لأنها صفة الله، ومن أحب صفة الله أحبه الله. قول ابن دقيق العيد يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة، قوله هذا خطأ، لأنه لو كانت محبة الله للعبد قراءة هذه السورة لما كان لهذا الصحابي مزية، بل يلزم من ذلك أن كل من قرأ هذه السورة يحبه الله، ولو كان منافقا أو كافرا. فإذا فسرت المحبة بأنها مجرد القراءة لزم منه. وقوله رحمه الله، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب وصحة اعتقاده، وهذا خطأ أيضا، لأنه تفسير لمحبة الله تعالى التي هي صفة من صفاته بخلقه تعالى محبة الذكر في قلب العبد، فهو تفسير لصفة الله تعالى بفعله في غيره. والصفة معنى قائم بالذات، وخلقه محبة الذكر في قلب العبد أثر من آثار اسمه الخالق واسمه الرحمن، وآثار الأسماء ظهور مقتضياتها في غير المسمى بها وهو الله جل وعلا. فالخلق أثر ومقتضى من آثار اسمه الخلق وصفة الخلق له تعالى، يطلق على المخلوق وعلى الخلق الذي هو فعل الاسم المقدس في غيره، وكذلك يقال في الصفة. فعلم من هذا بطلان ما فسر به ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغفر. والذي حمل الشيخ رحمه الله على هذه المجازفة والفرار من التجسيم، لأن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حد زعمه، والحق ما ذهب إليه سلفنا الصالحون، وهو أن إثبات الصفة إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثبات وإدراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية، أي نفي معرفة الكيفية ونفي التشبيه عنها. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين خرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتدى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. قال ذلك رحمه الله تعالى في الحموية. فخلاصة القول أن المحبة صفة من صفات الرب جل وعلا ثابتة له بالكتاب والسنة، فقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وفي قوله تعالى والله يحب المطهرين، وفي قوله تعالى إن الله يحب المتقين، إلى نظائر ذلك وهي كثيرة. ويجب إثباتها أي الصفة، يعني صفة المحبة وسائر ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من صفات ربنا جل وعلا، يجب إثباتها واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق بجلاله تعالى. والذي يدعو إلى هذا أن أكثر الشراح للعمدة يؤولون الصفات في مثل هذا الموضع وغيره، كما مر من كلام ابن دقيق رحمه الله وغفر له. والأصل أننا نثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما ثبت له في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الكمال الذي يليق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونثبت ما دل عليه الاسم من الصفة، وإذا كان متعديا فلا بد من إثبات المقتضى والأثر، وإذا كان لازما فإننا نؤمن بالاسم الثابت في نصوص الكتاب أو السنة، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم، نؤمن بذلك ونعرف معناه ونفوض علم كيفيته إلى الله جل وعلا. فالتفويض عند أهل السنة للكيفية ليس للمعنى، المعنى معلوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول ليس بمعدوم. الكيف ليس بمعدوم وإنما هو مجهول لنا، فالصفة لها كيفية يعلمها الله جل وعلا ونحن نفوض علمها لله جل وعلا. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، وهذا في سائر صفات ربنا جل وعلا. وما ذكره الإمام مالك رحمه الله وكذا شيخه ربيعة إنما هو لأجل ما ورد من السؤال، فقد سئل عن الاستواء فأجاب رحمه الله تعالى. في الحديث مشروعية الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وإلى علماء الشريعة وأهل الذكر بعده، فإنه لما حدثت بهم هذه الحادثة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن مقاصد الإنسان في أفعاله قد تؤثر على الحكم في فعله، وقد أخذ من الحديث جواز الزيادة على ما ورد في الشريعة من العبادات، وقسموا بذلك البدع إلى بدع حسنة وإلى بدع سيئة، واستدلوا بمثل حديث الباب، لأن هذا الرجل فعل فعلا في عبادته لم يكن معهودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الجواب عن هذا؟ أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، ولو لم يكن أقره لم يكن مشروعا. الجواب الثاني قالوا إن هذا الصحابي أخذ من عموم الآيات والأحاديث الآمرة بقراءة ما يتيسر، فلما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن دل ذلك على أنه يقرأ ما تيسر ولا يلزم بابتداء ولا مراعاة ترتيب. وهذا الجواب أقوى من الجواب الأول، وقد جاءت النصوص متواترة بتحريم الابتداع في الدين. فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إلى غير ذلك من النصوص. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي الحديث الآخر كل بدعة ضلالة، وكل أقوى ألفاظ العموم يفيد العموم في جميع البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني شيئا، فلم يقل إلا بدعة كذا أو بدعة كذا، وكل سور كلي عام، فكل بدعة ضلالة، فليس في البدع ما هو حسن ولا ما هو مباح، هذا من حيث الشريعة. في الحديث أن صفات الرحمن محبوبة عند أهل الإيمان، وأنهم يحبون أن يتعلموا صفات الله عز وجل، وأن ذلك مشروع. في الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على قراءة السورة وإعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال القرطبي في المفهم اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آخر سورة الحشر له الأسماء الحسنى. والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات، ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته، لأنه إذا ثبت أنه حي مثلا فقد وصف بصفة زائدة على الذات هي صفة الحياة، ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط. وقد قال ربنا جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص، ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع. وقد قسم البيهقي وجماعة من الأئمة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الثابتة على قسمين، أحدهما صفات ذاته وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال، وهو ما هو موصوف به دائما أزلا وأبدا وما لا ينفك وصفه عن الذات أبدا، والثاني صفات فعله وهو ما تعلق بمشيئته وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل. قال ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الثابتة أو أجمع عليه، والإجماع في مثل هذا يرجع إلى الكتاب والسنة، ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل، يعني أن العقل يتوصل إليك الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات ذاته، وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة من صفات فعله جل وعلا. ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعينين من صفات ذاته جل وعلا، وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات فعله جل وعلا. فيجب إثبات هذه الصفات له، لثبوت الخبر بها على وجه، أي تثبت على وجه ينفي عنه التشبيه، فصفة ذاته لم تزل موجودة ولا تزال، وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج في الفعل إلى مباشرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته، والاستواء صفة فعل وهو علو خاص على العرش، وأما صفة العلو فصفة ذات لله تبارك وتعالى، فهو علي بذاته وبصفاته وبقهره لعباده، وأما الاستواء فعلو مخصوص هو استواؤه على العرش أي علوه عليه، فهي صفة فعل وهي متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا، وأما صفات الذات فهي متعلقة بذات ربنا سبحانه، لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من كل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وهو يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله، فإنه سبحانه وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، جواد يحب الأجواد، قوي، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، وفي يحب أهل الوفاء، شكور يحب الشاكرين، صادق يحب الصادقين، محسن يحب المحسنين. الحديث الرابع بعد المئة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم وليس عنده: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. راوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، تقدمت ترجمته في الحديث 37. موضوع الحديث بيان صور يقرأ بها، يعني في الصلاة. غريب الحديث، قال لمعاذ هو ابن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد العقبة الثانية وشهد غزوة بدر وما بعدها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فودعه ودعا له، وعاد معاذ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وولاه عمر على الشام بعد أبي عبيدة، ثم مات من عامه في طاعون عمواس 18 عن 34 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلولا أداة حظ بمعنى هلا، صليت قرأت في صلاتك، وأطلق الصلاة على القراءة لأن القراءة جزء من الصلاة، بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره، أي بسورة سبح اسم ربك الأعلى، فإنه يصلي تعليل لقوله فلولا صليت، وراءك أي خلفك مؤتما بك، الكبير المسن الذي يشق عليه طول القيام، الضعيف ضعيف البنية لصغر أو هزال أو مرض، ذو الحاجة ذو الشغل المحتاج إلى التخفيف. المعنى الإجمالي: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إماما لقومه بني سلمة، وكان حريصا على أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من محبته له ورغبته في التعلم منه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم نافلة له وفريضة لهم، وكان يطيل بهم وهم أصحاب عمل وحرث. فافتتح ذات ليلة بسورة البقرة، فانصرف منهم رجل فصلى لنفسه ثم خرج فتناول منه معاذ، فشكاه الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث معاذا على التخفيف، على أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يصلي وراءه من يحتاج إلى التخفيف من كبير السن وضعيف القوة وصاحب الحاجة. يؤخذ من الحديث تعليم الأئمة وإرشادهم إلى تصحيح صلاتهم وإلى تكميلها ومراعاة الأفضل فيها. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي ببعض الصحابة صلاة العشاء وغيرها من الصلوات، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بعد أن كان يطيل القراءة. في الحديث المنع من الإضرار بالمسلمين أو المشاقة بهم، فإن معاذا كان يطيل في القراءة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون ذلك شاقا عليهم ومنفرا لهم. في الحديث حسن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدبه مع أصحابه، فإنه قال لولا صليت، مع أنه قد عاتبه قبل ذلك، أفتان أنت يا معاذ. في الحديث مشروعية قراءة مثل هذا المقدار في صلاة العشاء إذا صلى الإنسان بالجماعة في الحضر، وفيه مراعاة أحوال المأمومين والالتفات إلى اختلاف قدراتهم. في الحديث مراعاة أقل الناس أحوالا، فعندما يتكلم الإنسان بخطبة أو موعظة فإنه يراعي أقل الناس حالا في الفهم والإدراك وفي العلم والمعرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد معاذا إلى ملاحظة الكبير والضعيف وذي الحاجة. يؤخذ من الحديث أن قراءة هذه السور تخفيف، إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فهذا تخفيف. يؤخذ من الحديث عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحوالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حين قال اجعلني إمام قومي، قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يؤخذ من الحديث مشروعية التخفيف في صلاة العشاء لأنها هي سبب الورود. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال البخاري باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني. وذكر حديث أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. ثم ذكر حديث جابر ولفظه قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحة وأقبل إلى معاذ فقرأ، أي معاذ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. في الحديث دليل على استحباب قراءة أوساط المفصل في العشاء، وفيه اقتداء الإمام بأضعف المأمومين ومراعاة حوائج المأمومين وعدم المشقة عليهم. في الحديث أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، كما وقع للرجل الذي ترك ناضحة، فلما أطال معاذ انطلق الرجل وصلى لنفسه كما ورد في الحديث. أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. في الحديث الاكتفاء في التعزير بالقول، وفيه أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين. قال السفاريني رحمه الله: لم يعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك، وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاذ بقومه، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. ومن الحسن قراءة هذه السورة بعينها فيها، وكذلك قراءة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات المختلفة، فينبغي أن يفعل. ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، أي تصيب السنة. وقد ثبت في الصحيحين أن هذه الصلاة التي يقرأ فيها بما مر ذكره هي صلاة العشاء. والمراد بقراءة المذكور من السور واحدة واحدة في كل صلاة، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعلى وسورة الشمس وكذلك سورة الليل، لم يرد صلى الله عليه وسلم أن تجمع السور في ركعة واحدة، وإنما ذكر هذه السور. والمقصود أن كل سورة من هذه يمكن أن يصلى بها في ركعة من الصلاة، وليس جميع ما ذكر في كل صلاة. الصلاة روحها الخشوع وحضور القلب والإقبال على الله فيها. إذا كان المرء ذا حاجة وتأخر بسبب الصلاة لم يحصل المطلوب. وكذلك التخفيف هو الأفضل والأرفق على كل حال. في الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم بعلته ليعرف وجه الحكمة فيه وليزداد المؤمن طمأنينة ويقينا. سياسة الناس بالرفق واللين هي التي تجمع قلوبهم وتحبب إليهم حكامهم وولاتهم وعمالهم وعلماءهم، لقول ربنا جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. ومباحث هذا الباب: الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بدونها؟ والكلام على المواضع التي يكتفى فيها بالفاتحة، والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها، والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات، إلى غير ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة. يريد المصنف رحمه الله تعالى بالقراءة في الصلاة تلاوة القرآن، والمراد القراءة الواجبة والمستحبة، وبماذا يقرأ، مع بيان مواضع ذلك. وأما الواجبة فقراءة الفاتحة، وأما المستحبة فقراءة ما تيسر من القرآن. الحديث 99 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث عبادة بن الصامت، كنيته أبو الوليد بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، أنصاري خزرجي سالمي، وسالم يقال له الحبلى لعظم بطنه، ومن نسب إليه يقال لهم بنو الحبلى. وعبادة أحد النقباء ليلة العقبة، شهد العقبة الأولى والثانية، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مرتد الغنوي، وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بيعة الرضوان. ثم وجهه عمر إلى الشام قاضية ومعلمة، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين، وهو أول من ولي القضاء بها في بيت المقدس. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 181 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 6 أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بآخرين. روى عنه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن عبيد وشرحبيل بن حسنة وأبو أمامة الباهلي ورفاعة بن رافع ومحمود بن الربيع وبنوه الوليد وعبيد الله وداود بنو عبادة وجماعة من التابعين المخضرمين وغيرهم. روى له أصحاب السنن والمسانيد. مات عبادة رضي الله عنه 34، ابن 72 سنة. وقال أبو حاتم بن حبان: ابن 80 سنة. واختلف في موضع دفنه وموته، فالأكثر المشهور أنه دفن ببيت المقدس، وهو مشهور بها قريب من باب الرحمة. وقال أبو حاتم بن حبان: سكن الشام ومات بالرملة، ومات بالرملة ودفن ببيت المقدس. موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة. غريب الحديث: أما فاتحة الكتاب فلها 3 أسماء معروفة: فاتحة الكتاب لأنها افتتح القرآن بها، وأم القرآن وأم الكتاب لأن أصل القرآن منها بدأ، وأم الشيء أصله، ومنه سميت مكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، وقيل لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور، يبدأ بكتابتها في المصحف ويقرأ بها في الصلاة. والسبع المثاني لأنها 7 آيات باتفاق العلماء، وسميت مثانية لأنها تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد: سميت مثانية لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة وذكرها لهم. وقد امتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بها، فقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد بها الفاتحة. لا صلاة مجزئة، وهو شامل لصلاة الفرض وصلاة النفل لمن لم يقرأ، أي للذي لم يقرأ. من اسم موصول وهو للعموم، فيشمل المنفرد والإمام والمأموم. بفاتحة الكتاب أي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة سميت به، لأن الكتاب افتتح بها كتابة ويفتتح بها تلاوة. والكتاب القرآن سمي به أي سمي كتابا لأنه مكتوب في السماء ويكتب في الأرض. الشرح الإجمالي: سورة الفاتحة لها شأن كبير وفضل عظيم، ولذلك تسمى أم القرآن لرجوع أصول معاني القرآن كلها إليها، وهي السبع المثاني وأعظم سورة في كتاب الله. ومن ثم كانت السورة التي يتعين قراءتها في كل ركعة من الصلاة لمن يحسنها. وها هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة لا تقبل ولا تجزي إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب سورة عظيمة تتضمن الثناء على الله بما هو أهله من الكمالات، ثم إفراده بالعبادة، لأنه لا يستحق العبادة شرعا وعقلا إلا صاحب هذه الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم إقرار العبد بالعجز والقصور عن الاستقلال بمصالح نفسه، وذلك بطلبه العون من الله بارئه وخالقه والمتصرف فيه، ثم سؤاله الهداية إلى الطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه الطرق المنحرفة المعوجة. وهذه الصفة بارزة في العقيدة النصرانية والعقيدة الوثنية الضالة، أو ناشئا عن العناد والمكابرة مع معرفة الحق. وهذه الصفة بارزة في اليهود، ومن هدي إلى الطريق المستقيم فقد أصاب الخير كله، لأنها هي الطريق الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ولما كانت كذلك أمر الشارع بقراءتها في كل صلاة، ونزل الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب منزلة العدم، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، لكنهم يجيزون الصلاة بدون الفاتحة ولو من قادر عليها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعين الفاتحة مع القدرة عليها. وتقدمت أدلة الفريقين وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد، واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءة الفاتحة لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. واستدل الحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له. قال الألباني في الإرواء: أقل أحواله أنه حسن. واستدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث: إذا قرأ فأنصتوا. واستدل الشافعية ومن وافقه بحديث عبادة الذي معنا، وأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام بما قاله ابن حجر من أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة. وأما الآية وحديث وإذا قرأ فأنصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة. قال الشيخ البسام رحمه الله: ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه فيحصل العمل بها كلها، ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام، ولا يكون للإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام، كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو صمم، على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين. حديث عبادة علق عليه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعد أن قرر وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية وفي السرية، علق قائلا: ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر للإحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة، لحديث أبي بكرة الذي رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر أي يسرع يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف قال: من الساعي؟ فقال أبو بكرة: أنا. وعند الطبراني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفوتني الركعة معا. ولا شك أن غرض أبي بكرة من سعيه وركوعه قبل أن يصل إلى الصف هو إدراك الركعة، ولو لم يكن يدركها ما فعل ذلك، ولولا أنه أدركها لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضائها، مع أنه لم يقرأ الفاتحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بتلك الركعة التي ركعها أبو بكر، ولم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء تلك الركعة. يؤخذ من الحديث حديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يؤخذ منه وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد. روى أبو داود والترمذي عن عبادة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا أي ناقصة. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: أقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قوله في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نص صريح في أنها أي الفاتحة ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد، ويستثنى المأموم على المشهور من مذهب أحمد مطلقا في الجهرية والسرية، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من صلى وراء إمام فقراءة الإمام له قراءة، أو كما قال. والصحيح الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تسقط عن المأموم في الجهرية خاصة إذا كان يسمع قراءة إمامه للآية والحديث والقياس، لأنه لا معنى للجهر إذا أوجب على المأموم القراءة، فيقرأ الإمام ويقرأ المأموم. وأما في السرية وإذا كان المأموم بعيدا لا يسمع قراءة الإمام أو كان أصم، فإن القراءة ركن ولا معنى لإسقاطها عنه. قوله لا صلاة، لا حرف نفي وبعده فعل، فحينئذ ما المراد به؟ ليس المراد بالفعل ها هنا الفعل الاصطلاحي، وإنما ما يتأتى من الأفعال لا صلاة. اختلف الأصوليون في هذه الصيغة على أقوال، قال الحنفية هو مجمل لأنه يحتمل أن يراد به حقيقة الفعل، ويحتمل أن يراد به كمال الفعل، ويحتمل أن يراد به صحة الفعل. فإذا وقع التردد بين هذه الاحتمالات فإنه لا يجوز لنا التعيين واختيار أحد الاحتمالات إلا بدليل، فيكون مجملا حتى يأتي الدليل الذي يوضحه. وحينئذ قال طائفة من الحنفية إن قراءة الفاتحة ليست بواجبة في الصلاة، ويجزئ عنها التسبيح والتهليل. القول الثاني في لا صلاة ونحوها من الألفاظ، المراد نفي الصحة لأنه لا يمكن حملها على نفي الحقيقة، لأننا نجد بعض الناس يصلي بدون أن يقرأ الفاتحة، فدلنا ذلك على أنه لا يمكن أن يراد به حقيقة الفعل، فلا يبقى إلا أن يراد به صحة الفعل. قالوا ولأن الألفاظ الواردة بخطاب الشارع في كتاب الله وسنة نبيه تحمل على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي في الصلاة أن تكون صحيحة، فإذا نفيت الصلاة في خطاب الشارع دل ذلك على نفي صحتها. ولذلك أخذ من حديث الباب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد. أما بالنسبة لقراءة المأموم فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الحنابلة والحنفية إنها لا تجب على المأموم، وقال المالكية إنها تجب في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، وقال الشافعية إنها واجبة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. واستدلوا على ذلك بعموم حديث الباب، فإنه قال لا صلاة لمن، ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. وقال الأولون بأن عموم حديث الباب مخصوص بعدد من الأدلة الدالة على عدم وجوب القراءة، ومذهب الشافعية في هذه المسألة أقوى من مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية، ذلك لأنه ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة جهرية فقرأ معه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث سببه صلاة مأموم، فلا يجوز تخصيص صورة السبب من اللفظ العام، لأن من القواعد المقررة عند الأصوليين أن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام، وحينئذ لا يجوز أن تخصص. وهذا كلام متين، ولكن لو كان الحديث ثابتا، ولكن الحديث الذي ذهبوا إليه حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الألباني وغيره. وعن ركنية الفاتحة وفضائلها، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم من شأن هذه الصورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وساق الحديث. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يقرأ بها، أي بالفاتحة في صلاته. وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء في صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فهذا ما ذكره رحمه الله من الأحاديث للتدليل على ركنية الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة. ثم صار إلى اختياره، وهو نسخ القراءة وراء الإمام في الجهدية. قال: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهري، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية، يعني بالنسبة للمأموم، وما يتعلق بقراءة الفاتحة وراء إمامه الذي يجهر بها في الصلاة. فهذا اختيار الألباني رحمه الله، وقد مر أقوال أهل العلماء من أهل المذاهب فلا جديد. فالمالكية قد ذهبوا إلى ذلك من قبل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقد قال العلامة البسام إنه اختيار شيخ الإسلام، إلى غير ذلك مما مر تفصيله. العلامة ابن عثيمين ولا جديد أيضا، فهذا رأي الجمهور، وبه أخذ الشافعي أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية وفي السرية على السواء، وتسقط قراءتها كما مر في كلامه إذا دخل فوجد الإمام راكعا فإنه يكبر للتحريمة ويكبر للانتقال ويركع ويعتد بالركعة لإدراكه هذا الركوع. قال الألباني رحمه الله: وجوب القراءة في السرية. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، أي نازعنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القرآن. وقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. الحديث 100 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. متفق عليه. راوي الحديث أبو قتادة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 16. موضوع الحديث: بيان كيفية القراءة في الصلاة. غريب الحديث: كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت غالبا على الاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين، تثنية الأولى والمراد الأولى والثانية، وسورتين أي في الركعتين في كل ركعة سورة، والسورة آيات من القرآن مستقلة منفصلة عما قبلها مبدوءة بالبسملة إلا في سورة براءة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو بقية سورة الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة. يطول في الأولى يزيد في قراءتها على الثانية، ويسمع الآية يجهر بها حتى يسمعها من خلفه. والآية في اللغة العلامة، وسمي بها الجزء من القرآن لأنه علامة على أن القرآن كلام الله، ولأن له علامة ابتداء وانتهاء، أحيانا جمع حين بمعنى وقت. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في صلاة السر بالآية في بعض الأحيان حتى تسمع، فهو جهر دون جهر في العصر أي في صلاة العصر، وفي الركعتين الأخريين أي الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. أم الكتاب الفاتحة سميت بذلك لأن أصول معاني القرآن ترجع إليه. الشرح الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين، لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السأم والملل من المصلين، وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها. وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه، والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية، وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به. يؤخذ من الحديث مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، واستحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما. وفي الحديث دليل على استحباب تطويل القراءة في الأوليين من الصلاة، وكون الأولى أطول من الثانية، وجواز الجهر في السرية بالآية ونحوها أحيانا، وجواز النظر إلى الإمام، وفيه الاقتصار على الفاتحة في الأخريين. وفي الحديث التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه، أي قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. والجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة وهذا تارة، فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها أحيانا، ويقتصر على الفاتحة أحيانا. روى مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ في ثالثة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في الحديث وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واستحباب قراءة سورة بعدها في الأوليين، واستحباب إفرادها في الأخريين أو الأخيرة إن كانت ثلاثية. وأما الوتر فيستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في جميع ركعاته، ولو كان ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر. وفيه استحباب قراءة سورة كاملة في الركعة، وفيه استحباب إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن المصلين يكونون كما مر يكونون فيها أنشط، ولأجل أن يدرك الصلاة من أولها من كان حريصا على ذلك. في الحديث استحباب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر لقوله: يسمع الآية أحيانا. وفيه إطالة صلاة الصبح والأولى أكثر من الثانية. في الحديث جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، فكأنه استدل بسماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. وفي الحديث مشروعية قراءة سورة مع سورة الفاتحة، هذا محل اتفاق بين الفقهاء أنه مشروع وأنه مندوب إليه، واتفقوا على القول بعدم وجوبه، وحديث الباب يتخذ دليلا على الندب لأنه من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية التطويل في الركعات الأولى من الصلاة بحيث تكون أطول من الركعات الثانية، هذا فيه شبه اتفاق بين الفقهاء أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الأفعال النبوية في القربات تدل على المشروعية والندب. فيه التطويل في قراءة صلاة الفجر، فإن قال قائل إن بعض الأصوليين يقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، فلما لم يقولوا بوجوب ذلك هنا وصاروا إلى الندبيات والاستحباب؟ الجواب إنهم صرفوه عن الوجوب، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بقراءة الفاتحة واكتفى بذلك، ثم إنه قد قال في بعض الألفاظ: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد أريد به سورة الفاتحة فقط، ثم إن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في إيجاب قراءة فاتحة الكتاب دليل على عدم وجوب قراءة غيرها من باب دلالة مفهوم المخالفة.
الحديث الأول بعد المئة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، كنيته أبو محمد ويقال أبو عدي، وهو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي المدني. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو مشرك في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك قبل عام خيبر، وقيل أسلم يوم الفتح، وكان من حكماء قريش وسادتهم. وهذا الحديث مما سمعه جبير من النبي صلى الله عليه وسلم حال قدومه المدينة وهو مشرك في فداء الأسارى لا بعد إسلامه، وذلك دليل على صحة التحمل قبل الإسلام والأداء بعده ولا خلاف فيه. ولجبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 حديثا اتفقا على 6 وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. روى عنه رضي الله عنه من الصحابة سليمان بن سرد وجماعة من التابعين وابناه محمد ونافع، وأخرج له الجماعة. مات بالمدينة 49 وقيل 57، وكان يؤخذ عنه النسب رضي الله تعالى عنه. موضوع الحديث بيان القراءة في صلاة المغرب. غريب الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمعت قراءته، وكان ذلك قبل أن يسلم حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في طلب فداء أسرى بدر. يقرأ في المغرب، في المغرب أي في صلاة المغرب، الطور أي بسورة الطور جميعها. الشرح الإجمالي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر في قراءة صلاة المغرب على قصار المفصل غالبا، وربما أطال القراءة فيها. وفي هذا الحديث يخبر جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وهي من طوال المفصل. والعادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب، ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس، ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى، كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل. ما يؤخذ من الحديث؟ جواز تسمية السورة ببعضها، وأن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب، وجواز إطالة القراءة في صلاة المغرب، فلا بأس من إطالة ما يستحب تقصيره لعارض. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، كما ورد أنه قرأ في الفجر بالوردتين لعارض، وقد استحب تطويلها يعني صلاة الفجر، ومع ذلك أوجز في الصلاة في القراءة فيها لعارض. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والصحيح عندنا ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها. وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه. وقال رحمه الله: وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، وقدم في فداء الأسرة، وهذا النوع من الأحاديث قليل، يعني ما يتحمله الراوي كافرا ويؤديه بعد ذلك مسلما، يعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده. ويؤخذ من الحديث أن من لم يتوفر فيه شرط الإسلام من الرواة حال التحمل ثم وجد فيه حال التبليغ والأداء فإن روايته مقبولة، فإن حديث جبير بن مطعم هذا في الصحيحين، والصحيحان قد تلقتهما الأمة بالقبول، فحديثه مقبول عند الأمة، فدل ذلك على أنه لا يشترط في الراوي أن يكون مسلما حال التحمل، وإنما يشترط ذلك حال الأداء، لأنه لا يوثق برواية غير المسلم، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم أنه في التحمل لم يصد عنه أحدا من كبير وصغير وذكر وأنثى وعبد وحر، وكذلك من كان مشركا وكافرا. وأما الأداء فهذه أمانة في التبليغ، فلا يقبل إلا ممن توفرت فيه الشروط، وأول ذلك أن يكون مسلما، فمن تحمل كافرا ثم أسلم بعد وحسن إسلامه وأدى ما تحمله في حال كفره قبل منه، وهذا الحديث دليل على هذا. قال الحافظ: واختلف في المراد بالمفصل، مع الاتفاق على أن منتهى آخر القرآن هل هو من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن، أقوال أكثرها مستغرب. قال: والراجح الحجرات كما ذكره النووي رحمه الله. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداء، يعني في صلاة الصبح، بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. الحديث الثاني بعد المئة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، تقدمت ترجمته في الحديث الثمانين. موضوع الحديث: بيان القراءة في صلاة العشاء الآخرة في السفر. غريب الحديث، في سفر لم يتبين ما هو ذلك السفر. إحدى الركعتين هي الأولى كما رواه النسائي، أحسن صوتا أو قراءة، أو في قوله أحسن صوتا أو قراءة، يحتمل أن تكون للشك من أحد الرواه، فيكون الحسن إما في القراءة أو في الصوت، ويحتمل أن تكون للتنويع أي أحسن صوتا وقراءة، فيكون الحسن في كليهما. والفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة أن حسن الصوت يرجع إلى حسن النغمة وصفائها، وحسن القراءة يرجع إلى حسن صفة الأداء ومراعاة مخارج الحروف ونحو ذلك. الشرح الإجمالي: سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية، والصواب أنه واجب، أعني القصر في السفر. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. في الحديث: استحباب تحسين الصوت بالقراءة في الصلاة وغيرها، وتخفيف القراءة في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وقوله ما أذن الله أي ما استمع الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وفيه إثبات صفة الاستماع لله جل وعلا بما يليق بجلاله. والسمع من صفات الله جل وعلا الذاتية، والاستماع من الصفات الفعلية. في الحديث أن العشاء جهرية، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، لأن الصوت موهبة من الله كسائر المعطيات. وفي الحديث أنه لا بأس بقراءة سورة من قصار المفصل في العشاء لعارض كسفر ونحوه، وبذلك لا يكون تاركا للسنة. وفي الحديث أن تحسين الصوت بالقرآن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ومع ذلك فليس من هديه صلى الله عليه وسلم التعمق في القراءة ولا التنطع بها كما يفعله أكثر الناس، بل قد ورد النهي عنه. وفي هذا الحديث مشروعية أداء صلاة الجماعة في الأسفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر. ما كان يحافظ عليها أي على صلاة الجماعة في الحضر. واستدل بعض الفقهاء بحديث الباب على أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة وليس عزيمة، وأن الأولى بالإنسان إذا كان نازلا في مكان أجمع ولو كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى العشاء الآخرة، وظاهره أنه لم يجمعها مع صلاة المغرب. وفي هذا الحديث أن المرأة إذا صلى في الأسفار وخفف فإنه حينئذ يكون أولى به من تطويلها،
فيقصر القراءة في الأسفار بخلاف حال الحضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل لقراءة الشمس والليل وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور، وهي أطول من سورة التين. وفي الحديث تحسين الصوت بالقراءة ما لم يصل إلى حد التطريب والتلحين، خصوصا في الصلاة إذا كان معه مأمون يقتدون بصلاته. وقد ورد في القراءة في الصلاة أحاديث مختلفة المقادير، وهي بمجموعها تدل على التوسعة في القراءة واستحباب التطويل في وقتي الظهر والفجر والتوسط في العصر والعشاء والتخفيف في المغرب، وقد يخالف فيطول فيما العادة فيه التقصير ويقصر فيما العادة فيه التطويل. أما إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان المداومة على قراءة المفصل في المغرب فهو إنكار للجري على وتيرة واحدة، ولم يكن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت فأين الدليل على أغلبية الإيجاز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب حديث رافع بن خديج عند البخاري ومسلم: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، لأن كان تفيد الاستمرار إذا دخلت على الفعل المضارع كنا نصلي، ولا يبصر أحدهم مواقع نبله بعد الخروج من الصلاة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقصار المفصل. وأما الأدلة على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والصبح فهي كثيرة، منها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وفيه كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وقد مضى معنا هذا الحديث من أحاديث العمدة. ومنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي قبل هذا، وفيه وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ومن الأدلة حديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى مما يطولها. وروى النسائي بسند رجاله كلهم موثوقون عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات إلى غير ذلك. وأما التوسط في القراءة في العصر فيدلنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أنهم حذروا أي قدروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر 30 آية، وفي العصر قدر النصف من ذلك. وفي حديثه الثاني أنهم حذروا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر. أما التوسط في العشاء فيدل له حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه عند الشيخين، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما ذكر هو الغالب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، فقد روى النسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين. وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، ورجاله رجال مسلم، وأصله عند البخاري في الصحيح، وله عند النسائي شاهد من حديث عائشة، إلا أن في إسناده بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه، ولكن يكفي أصله الذي في الصحيح، وكذلك ما رجاله رجال مسلم من إسناد النسائي. الحديث الثالث بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وراوي الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تقدمت ترجمتها في الحديث الثالث. موضوع الحديث بيان حكم الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة، أو جواز تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة. غريب الحديث، بعث رجلا أي أرسله أميرا، وقد اختلف في اسم الرجل، سرية قطعة من الجيش يبعثها القائد، أقلها 5 رجال وأكثرها 400. قال في النهاية: سموا بذلك أي سرية، لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري أي النبي. وقد يسمون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجههم، كما قالوا غزوة مؤتة. فيختم بقل هو الله أحد، ينهي قراءته بقراءة سورة قل هو الله أحد، إما في قراءة كل ركعة وإما في قراءة الركعة الأخيرة فقط. سلوه أي اسألوه لأي شيء يصنع ذلك، أي يختم بقل هو الله أحد. قال: لأنها يعني السورة صفة الرحمن، أي هي متضمنة لصفة الرحمن جل وعلا بما فيها من الأسماء الدالة على الصفات، وليس فيها ذكر لغير صفات الله. والرحمن اسم من أسماء الله دال على سعة رحمته تعالى وعمومها. الشرح الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث لقتال الكفار والمشركين حسب ما تتطلبه الحاجة، إما جيوشا وإما سرايا، ويؤمر عليهم الأمراء لتدبيرهم والحكم بينهم حتى لا تكون أمورهم فوضى، ويختار للإمارة أقوامهم بها علما ودينا وتدبيرا. ولهذا يكون الأمير هو الإمام في الصلاة. وفي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية بعثها، فكان الرجل يصلي بهم فيختم قراءته في الصلاة بقراءة سورة قل هو الله أحد لما في قلبه من محبة الله تعالى وأسمائه وصفاته. ولما كان هذا غير معهود أخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولهم صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع إمامهم، فقال لهم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فأخبرهم بأنه يحب قراءتها لما تتضمنه من صفات الله العظيمة التي دلت عليها أسماؤه المذكورة فيها، فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال أخبروه بأن الله يحبه. قال السفاريني في كشف الكتاب، قال ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة: اسم هذا الرجل قتادة بن النعمان الضفري، يعني بهذا أبا عمرو الأنصاري الذي أعيبت عينه يوم أحد وردها له النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أحسن عينيه إلى أن مات سنة 23 أو 24 وعمره 50 سنة. ونقل عن الإمام الحافظ ابن مندة في كتاب التوحيد أن هذا الرجل كلثوم بن زهدم، وكذلك فسره ابن طاهر، وقال بعض شراح العمدة وكلثوم بن الهدم، وكأنه يقول إن القائل كلثوم بن زهدم تصحيف والتباس، وأن صوابه كلثوم بن الهدم، لكن كلثوم بن الهدم مات قبل السرايا جميعها، كذا قال ابن حجر في الفتح. وقال: ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاه لابن مندة، لكن رأيت أنا بخط الحافظ العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر. أخبرنا عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن عن أبيه فسماه كرز بن زهدم، قال: فالله تعالى أعلم. قال الحافظ: وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدا، فإن في قصة قتادة أنه كان يقرأها، يعني سورة الإخلاص، في الليل يرددها، ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر، ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر، وإنما فيه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. قال السفاريني: فتلخص أن الذي كان يؤم في مسجد قباء كلثوم بن الهدم، وأما أمير السرية فلعله كرز بن زهدم أو قتادة بن النعمان، فلا مدخل له في حديث عائشة. ويدل على التغاير أن إمام مسجد قباء كان يبدأ بقل هو الله أحد، وأما أمير السرية فكان يختم بها. ثم قال: وأما ابن العطار فقال في شرحه: لا أعلم اسمه في المبهمات، فاستفد أنت مما ذكرته لك. وقد ذهب كثير من شراح العمدة إلى تأويل صفة المحبة بأن المقصود إرادة ثوابه وتنعيمه، وهذا تحريف للكتاب والسنة، فإن محبة الله لعباده ثابتة في النصوص الكثيرة المتواترة، فهو تعالى يحب عباده المتقين كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه المحبة لا تماثل صفة المخلوقين. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة، وفيه فضل قل هو الله أحد، وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. قال البخاري: باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله تعالى. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا له: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. أخرجه البخاري في صحيح. يؤخذ من الحديث جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض، وأن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد ربنا تعالى والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشرك والصمدية المثبتة لله تعالى، وهي تثبت له سبحانه جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه، ونفي الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير. ولذا فهذه السورة تعادل ثلث القرآن. في الحديث أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها. في الحديث أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين، وأن من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله تعالى يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل. في الحديث جواز القراءة في الركعة الواحدة بسورتين فأكثر. وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأعرف القرائن، أي السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الركعة ثم عد سورا. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ف ثم النساء ثم آل عمران. في الحديث فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن، لذلك هي تعدل ثلث القرآن، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. في الحديث أن محبة سورة الإخلاص موجبة لمحبة الله تعالى، لأنها صفة الله، ومن أحب صفة الله أحبه الله. قول ابن دقيق العيد يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة، قوله هذا خطأ، لأنه لو كانت محبة الله للعبد قراءة هذه السورة لما كان لهذا الصحابي مزية، بل يلزم من ذلك أن كل من قرأ هذه السورة يحبه الله، ولو كان منافقا أو كافرا. فإذا فسرت المحبة بأنها مجرد القراءة لزم منه. وقوله رحمه الله، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب وصحة اعتقاده، وهذا خطأ أيضا، لأنه تفسير لمحبة الله تعالى التي هي صفة من صفاته بخلقه تعالى محبة الذكر في قلب العبد، فهو تفسير لصفة الله تعالى بفعله في غيره. والصفة معنى قائم بالذات، وخلقه محبة الذكر في قلب العبد أثر من آثار اسمه الخالق واسمه الرحمن، وآثار الأسماء ظهور مقتضياتها في غير المسمى بها وهو الله جل وعلا. فالخلق أثر ومقتضى من آثار اسمه الخالق وصفة الخلق له تعالى، يطلق على المخلوق وعلى الخلق الذي هو فعل الاسم المقدس في غيره، وكذلك يقال في الصفة. فعلم من هذا بطلان ما فسر به ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغفر. والذي حمل الشيخ رحمه الله على هذه المجازفة والفرار من التجسيم، لأن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حد زعمه، والحق ما ذهب إليه سلفنا الصالحون، وهو أن إثبات الصفة إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثبات وإدراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية، أي نفي معرفة الكيفية ونفي التشبيه عنها. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين خرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتدى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. قال ذلك رحمه الله تعالى في الحموية. فخلاصة القول أن المحبة صفة من صفات الرب جل وعلا ثابتة له بالكتاب والسنة، فقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وفي قوله تعالى والله يحب المطهرين، وفي قوله تعالى إن الله يحب المتقين إلى نظائر ذلك وهي كثيرة. ويجب إثباتها، أي الصفة، يعني صفة المحبة وسائر ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من صفات ربنا جل وعلا، يجب إثباتها واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق بجلاله تعالى. والذي يدعو إلى هذا أن أكثر الشراح للعمدة يؤولون الصفات في مثل هذا الموضع وغيره، كما مر من كلام ابن دقيق رحمه الله وغفر له. والأصل أننا نثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما ثبت له في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه الكمال الذي يليق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونثبت ما دل عليه الاسم من الصفة، وإذا كان متعديا فلا بد من إثبات المقتضى والأثر، وإذا كان لازما فإننا نؤمن بالاسم الثابت في نصوص الكتاب أو السنة ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم، نؤمن بذلك ونعرف معناه ونفوض علم كيفيته إلى الله جل وعلا. فالتفويض عند أهل السنة للكيفية ليس للمعنى، المعنى معلوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول ليس بمعدوم، الكيف ليس بمعدوم وإنما هو مجهول لنا. فالصفة لها كيفية يعلمها الله جل وعلا ونحن نفوض علمها لله جل وعلا. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، وهذا في سائر صفات ربنا جل وعلا. وما ذكره الإمام مالك رحمه الله وكذا شيخه ربيعة إنما هو لأجل ما ورد من السؤال، فقد سئل عن الاستواء فأجاب رحمه الله تعالى. في الحديث مشروعية الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وإلى علماء الشريعة وأهل الذكر بعده، فإنه لما حدثت بهم هذه الحادثة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن مقاصد الإنسان في أفعاله قد تؤثر على الحكم في فعله، وقد أخذ من الحديث جواز الزيادة على ما ورد في الشريعة من العبادات، وقسموا بذلك البدع إلى بدع حسنة وإلى بدع سيئة، واستدلوا بمثل حديث الباب، لأن هذا الرجل فعل فعلا في عبادته لم يكن معهودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الجواب عن هذا؟ أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، ولو لم يكن أقره لم يكن مشروعا. الجواب الثاني قالوا إن هذا الصحابي أخذ من عموم الآيات والأحاديث الآمرة بقراءة ما يتيسر، فلما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن دل ذلك على أنه يقرأ ما تيسر ولا يلزم بابتداء ولا مراعاة ترتيب، وهذا الجواب أقوى من الجواب الأول. وقد جاءت النصوص متواترة بتحريم الابتداع في الدين، فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إلى غير ذلك من النصوص. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. في الحديث الآخر: كل بدعة ضلالة. وكل أقوى ألفاظ العموم، يفيد العموم في جميع البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، ولم يستثني شيئا، فلم يقل إلا بدعة كذا أو بدعة كذا. وكل سور كلي عام، فكل بدعة ضلالة، فليس في البدع ما هو حسن ولا ما هو مباح. هذا من حيث الشريعة. في الحديث أن صفات الرحمن محبوبة عند أهل الإيمان، وأنهم يحبون أن يتعلموا صفات الله عز وجل، وأن ذلك مشروع. في الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على قراءة السورة وإعادتها أنه لا يحفظ غيرها، لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال القرطبي في المفهم: اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آخر سورة الحشر: له الأسماء الحسنى. والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات، ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته، لأنه إذا ثبت أنه حي مثلا فقد وصف بصفة زائدة على الذات هي صفة الحياة، ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط. وقد قال ربنا جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص، ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع. وقد قسم البيهقي وجماعة من الأئمة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الثابتة على قسمين: أحدهما صفات ذاته، وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال، وهو ما هو موصوف به دائما أزلا وأبدا، وما لا ينفك وصفه عن الذات أبدا. والثاني صفات فعله، هو ما تعلق بمشيئته، وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل. قال: ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الثابتة أو أجمع عليه، والإجماع في مثل هذا يرجع إلى الكتاب والسنة. ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل، يعني أن العقل يتوصل إليك الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات ذاته، وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة من صفات فعله جل وعلا. ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعينين من صفات ذاته جل وعلا، وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات فعله جل وعلا. فيجب إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر بها على وجه، أي تثبت على وجه ينفي عنه التشبيه، فصفة ذاته لم تزل موجودة ولا تزال، وصفة فعله ثابتة عنه، ولا يحتاج في الفعل إلى مباشرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته، والاستواء صفة فعل، وهو علو خاص على العرش، وأما صفة العلو فصفة ذات لله تبارك وتعالى، فهو علي بذاته وبصفاته وبقهره لعباده. وأما الاستواء فعلو مخصوص، هو استواؤه على العرش أي علوه عليه، فهي صفة فعل وهي متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا. وأما صفات الذات فهي متعلقة بذات ربنا سبحانه، لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من كل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وهو يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله. فإنه سبحانه وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، جواد يحب الأجواد، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، وفي يحب أهل الوفاء، شكور يحب الشاكرين، صادق يحب الصادقين، محسن يحب المحسنين. الحديث الرابع بعد المئة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم وليس عنده: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. راوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، تقدمت ترجمته في الحديث 37. موضوع الحديث بيان صور يقرأ بها، يعني في الصلاة. غريب الحديث، قال لمعاذ: هو ابن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد العقبة الثانية وشهد غزوة بدر وما بعدها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فودعه ودعا له. وعاد معاذ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وولاه عمر على الشام بعد أبي عبيدة، ثم مات من عامه في طاعون عمواس 18 عن 34 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلولا أداة حظ بمعنى هلا، صليت قرأت في صلاتك، وأطلق الصلاة على القراءة لأن القراءة جزء من الصلاة، بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره، أي بسورة سبح اسم ربك الأعلى. فإنه يصلي تعليل لقوله فلولا صليت، وراءك أي خلفك مؤتما بك، الكبير المسن الذي يشق عليه طول القيام، الضعيف ضعيف البنية لصغر أو هزال أو مرض، ذو الحاجة ذو الشغل المحتاج إلى التخفيف. المعنى الإجمالي: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إماما لقومه بني سلمة، وكان حريصا على أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من محبته له ورغبته في التعلم منه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم نافلة له وفريضة لهم، وكان يطيل بهم وهم أصحاب عمل وحرث. فافتتح ذات ليلة بسورة البقرة، فانصرف منهم رجل فصلى لنفسه ثم خرج، فتناول منه معاذ فشكاه الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث معاذا على التخفيف، على أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يصلي وراء من يحتاج إلى التخفيف من كبير السن وضعيف القوة وصاحب الحاجة، يؤخذ من الحديث تعليم الأئمة وإرشادهم إلى تصحيح صلاتهم وإلى تكميلها ومراعاة الأفضل فيها. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي ببعض الصحابة صلاة العشاء وغيرها من الصلوات، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بعد أن كان يطيل القراءة. في الحديث المنع من الإضرار بالمسلمين أو المشاقة بهم، فإن معاذا كان يطيل في القراءة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون ذلك شاقا عليهم ومنفرا لهم. في الحديث حسن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأدبه مع أصحابه، فإنه قال لولا صليت، مع أنه قد عاتبه قبل ذلك، أفتان أنت يا معاذ. في الحديث مشروعية قراءة مثل هذا المقدار في صلاة العشاء إذا صلى الإنسان بالجماعة في الحضر، وفيه مراعاة أحوال المأمومين والالتفات إلى اختلاف قدراتهم. في الحديث مراعاة أقل الناس أحوالا، فعندما يتكلم الإنسان بخطبة أو موعظة فإنه يراعي أقل الناس حالا في الفهم والإدراك وفي العلم والمعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد معاذا إلى ملاحظة الكبير والضعيف وذي الحاجة. يؤخذ من الحديث أن قراءة هذه السور تخفيف، إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فهذا تخفيف. يؤخذ من الحديث عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحوالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حين قال اجعلني إمام قومي، قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يؤخذ من الحديث مشروعية التخفيف في صلاة العشاء لأنها هي سبب الورود. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال البخاري باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني. وذكر حديث أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. ثم ذكر حديث جابر ولفظه قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحة وأقبل إلى معاذ فقرأ، أي معاذ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. في الحديث دليل على استحباب قراءة أوساط المفصل في العشاء، وفيه اقتداء الإمام بأضعف المأمومين ومراعاة حوائج المأمومين وعدم المشقة عليهم. في الحديث أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، كما وقع للرجل الذي ترك ناضحة فلما أطال معاذ انطلق الرجل وصلى لنفسه كما ورد في الحديث أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. في الحديث الاكتفاء في التعزير بالقول، وفيه أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين. قال السفاريني رحمه الله: لم يعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك، وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة طول فيها معاذ بقومه، فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. ومن الحسن قراءة هذه السورة بعينها فيها، وكذلك قراءة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات المختلفة، فينبغي أن يفعل. ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، أي تصيب السنة. وقد ثبت في الصحيحين أن هذه الصلاة التي يقرأ فيها بما مر ذكره هي صلاة العشاء. والمراد بقراءة المذكور من السور واحدة واحدة في كل صلاة، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعلى وسورة الشمس وكذلك سورة الليل، لم يرد صلى الله عليه وسلم أن تجمع السور في ركعة واحدة، وإنما ذكر هذه السور. والمقصود أن كل سورة من هذه يمكن أن يصلى بها في ركعة من الصلاة، وليس جميع ما ذكر في كل صلاة. الصلاة روحها الخشوع وحضور القلب والإقبال على الله فيها. إذا كان المرء ذا حاجة وتأخر بسبب الصلاة لم يحصل المطلوب، وكذلك التخفيف هو الأفضل والأرفق على كل حال. في الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قرن الحكم بعلته ليعرف وجه الحكمة فيه وليزداد المؤمن طمأنينة ويقينا. سياسة الناس بالرفق واللين هي التي تجمع قلوبهم وتحبب إليهم حكامهم وولاتهم وعمالهم وعلماءهم، لقول ربنا جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.